وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وعلى جميع النبيين والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا لفظ مسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، دليل على تفاوت الإيمان وأعمال الإيمان، وعلى تفاوت المؤمنين على حسب الشعب التي يقوم بها العبد. فمن أتى بشعب الإيمان كلها فقد استكمل الإيمان، ومن أتى ببعض دون بعض فيكون عنده من الإيمان بقدر الشعب التي أتى بها. فالإيمان ليس شعبة واحدة، وإنما هو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى شعب الإيمان توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو أساس الدين، وهو أساس الملة، وهو مفتاح الإسلام. لا إله إلا الله هي مفتاح الإسلام، وهي مفتاح الجنة، وعليها تنبني الأعمال، تقبل أو ترد. فبصحة التوحيد تقبل الأعمال، وبعدم صحته ترد الأعمال ولا تقبل. فأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن طريق الناس شعبة من شعب الإيمان، أي أذى مما تأذى به الناس من حجر أو زجاج أو علبة أو أي أذى يتأذى به الناس إذا أميط أي أزيل، فهذا من شعب الإيمان، هذا شعب من شعب الإيمان. ومن هنا نعرف أن الإيمان ليس جزءا واحدا بل هو أجزاء، وليس شعبة واحدة بل هو شعب، وأنها متفاوتة، شعب الإيمان متفاوتة في الأجر، وأهل الإيمان كذلك متفاوتون في الدرجات وفي النعيم، ومتفاوتون في الإيمان. وقد ألف الإمام البيهقي رحمة الله عليه كتابه العظيم شعب الإيمان، وقد شرح أهل العلم هذا الحديث كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في كتابه فتح الباري، وغيره من أهل العلم شرحوا هذه الشعب، وأن الصلاة من شعب الإيمان، والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والتراحم فيما بين المسلمين والتعاطف وإفشاء السلام وإعفاء اللحية وقص الشارب والجهاد في سبيل الله والاعتمار وزيارة الصالحين إلى غير ذلك. شعب الإيمان كثيرة، وكتاب رياض الصالحين من الكتب المهمة التي تساعد الإنسان على معرفة دينه، فهو مشتمل على شعب كثيرة من شعب الإيمان. كتاب رياض الصالحين احرص على قراءته بابا بابا، وحرص أيضا على فهمه وعلى العمل به، فهو اسم على مسمى، فعلا رياض الصالحين. ورياض جمع روضة، والصالحين جمع صالح، فهذه رياض الصالحين، رياض العلم ورياض الدين ورياض الإيمان ورياض العمل الصالح. وبدأه الإمام النووي رحمة الله عليه بالإخلاص، لأن الإخلاص أساس الأعمال، فكل عمل لا يقبل إلا بالإخلاص، وبدون إخلاص يكون مردودا لا يقبله الله عز وجل. فمن من الله عليه بالإخلاص فليحمد الله، فهذا من توفيق الله له ومن هدايته له، إخلاص الدين لله وإخلاص الأعمال لله، كما قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص واجب على كل مسلم ومسلمة، الإخلاص واجب على كل مسلم ومسلمة. والعمل بدون إخلاص يعتبر مردودا، العمل بدون إخلاص يعتبر ملغيا لا يقبله الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهكذا إذا كان العمل غير موافق لكتاب الله أو لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتبر مردودا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى رد أي مردود، فالعمل بدون إخلاص مردود، وبدون موافقة لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا يعتبر مردودا. وهذا يعتبر من الأصول المهمة عند أهل السنة والجماعة: إخلاص الدين لله واتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أخل به كثير من الناس، كثير من الناس ما يهتمون بالإخلاص، وإذا اهتموا بالإخلاص ما يهتمون بالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وقليل من يجاهد نفسه في إخلاص الدين لله وفي متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما جاء به من عند الله في كتاب الله أو في سنته، قال: فخذوه اقبلوه وعملوا به. وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، ابتعدوا عنه واتقوا الله فيما أمركم فأتمروا، وفيما نهاكم فانتهوا إن الله شديد العقاب. فالله سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن عصاه، لمن عصاه أو عصى رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال أيضا: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. متفق عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، يعني اتركوني ما دمت أنا تاركا لكم، فلم آمركم ولم أنهكم، أي فلا تسألوني. فإنه إن كان في الأمر ما يستدعي التنبيه لنبهتكم، وهذا كان في عصر الرسالة في زمن الوحي، الوحي نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ثم قال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالاختلاف ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الهلاك، مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الهلاك. وكثرة الأسئلة أيضا إذا كانت لا تجدي لا تفيد، يسأل ولا يعمل، أو يسأل عن أشياء بعيدة عن نطاق العمل، فهذا أيضا مما يسبب ضياع الأوقات والأعمار. فالإنسان يسأل عن شيء ينفعه، عن شيء ينفعه، فإذا علم فليسرع ذلك العمل حتى يكون حجة له لا عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أما قوله وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فهذا ظاهر واضح أنه إذا نهى الرسول عن شيء فيجب على الأمة أن تبتعد عما حرم الله، عما حرم الله عنه، عما حرم عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وأما قوله ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا كثير من الناس يفهمونه على خلاف معناه، يظنون أنه عليه الصلاة والسلام فتح لهم المجال فيما أمرهم يفعلون ما يشاءون ويتركون ما يشاءون، وليس المعنى كذلك. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا النص ينبغي أن يفهم على ضوء النصوص الأخرى، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، وإن السنة يفسر بعضها بعضا، وإن الكتاب والسنة يفسر بعضهما بعضا. فقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم مثل قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ومثل قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ومثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. المراد هنا الصلاة الفريضة وليس النافلة، لأن القيام في الفريضة ركن والقيام في النافلة مستحب. وكان عمران بن حصين رضي الله عنه مريضا، فلهذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صل قائما أي الفرض، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهل يجوز لمسلم أن يصلي الفريضة قاعدا وهو قادر على القيام؟ وهل يجوز لمسلم أن يصلي الفريضة وهو مضطجع على جنب، على جنبه الأيمن مضطجع وهو قادر على أن يقوم؟ الجواب لا يجوز، الصلاة باطلة لأنه أخل بركن. إذا كلمة فإن لم تستطع مثل كلمة فاتقوا الله ما استطعتم، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ليس معناه أنك تترك العمل وأنت قادر على فعله، وإن معنى أنك عاجز كما يعلم الله، ما عندك أي قدرة. هذا المعنى، أنه ما جلس في صلاة الفرض إلا لأنه لم يستطع أن يقوم، نفذ ما عنده من طاقة، فلو قام لسقط، لو قام لسقط من شدة المرض ما هو قادر. أما إنسان يقدر أن يصلي الفرض قائما ولكنه من باب الكسل واتباع الهوى وإعطاء النفس مناهى، يقول أنا ما أقدر، وهو يقدر، هذا كذاب. إنسان يفطر في نهار رمضان وهو مقيم ويقول ما أقدر، وهو يقدر على الصيام، فقط الشيطان يلعب بعقله والنفس الأمارة بالسوء والهوى، ولا يريد أن يتعب نفسه من أجل الله. فقوله بأنه ما يقدر كذب، وهو يقدر وهو عاهم. فيجب أن تفهم النصوص على ضوء النصوص الأخرى. إنسان يحلق اللحية فيقال له الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالف المشركين أعفو الشوارب وأعفو اللحى، قال ولكنه قد قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طيب وأنت تستطيع، أنت تستطيع، هذا الحج حج عليك، هذا الحديث حج عليك، ما حج لك. فتنبهوا جزاكم الله خير، وذروا مداخل الشيطان، وحذروا أيضا في الدين النصيحة. فالحرام حرام، لا يجوز أن ترتكب الحرام إلا عند العذر الشرعي والضرورة الشرعية، كما قال الرسول، كما قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنسان سيموت جوعا لم يجد إلا لحم محرم، لحم الميتة أو لحم الكلب أو الهر أو الخنزير، إذا لم يأكل سيموت. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده، لأن الله رحيم سبحانه، أنه أحل هذه الميتة لهذا الإنسان المضطر من أجل أن ينقذ نفسه من الهلاك. هذا من رحمة الله أن قدم حقك على حقه، قدر حقك على حقه رحمة بك. حقه أنه ما تأكل الحرام، ولكن أنت إذا لم تأكل الحرام ستموت، فقدم حقك على حقه. ورحمة بك إذا أنت مسافر رخص لك في أن تقصر الرباعية، صلاة الرباعية من 4 إلى 2، قدم حقك على حقك. ورخص لك في أن تفطر في نهار رمضان في السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما دام أنك مسافر حتى وإن كان السفر لم يشق عليك، حتى وإن كان السفر لم يشق عليك، رحمة من الله إنه رحيم. فأنت بخيار، إذا أنت مسافر إن شئت أفطرت وإن شئت صمت، إلا إذا شق عليك الصيام. فيتحتم عليك الفطر، كما قال عليه الصلاة والسلام للذين واصلوا الصوم وهو قد أفطر في النهار وكانوا جميعا في سفر، قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، رواه مسلم. هذا إذا شق عليهم الصوم في السفر. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه ما كلفهم فوق طاقتهم، ما قال لابد تأتي بهذا الأمر حتى ولو أن تموت، وإنما قال فاتقوا الله ما استطعتم، ما دام عندكم استطاعة على فعل ما أمر الله أو رسوله أو على ترك ما نهى الله عنه أو رسوله، فاتقوا الله. فإذا نفذ ما عندكم، نفذت الاستطاعة، ما عندكم قدرة على ذلك، لابد من ترك ما أمر أو ارتكاب ما حرم وما نهى، فمرخص سواء هذا أو هذا. والمهم أن الشريعة الإسلامية ما هي مرتع للهوى، وإنما الواجب على المسلمين أن يستجيبوا لله وللرسول، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا أمرك الله أو رسول الله استجب، وإذا نهاك الله عن شيء أو رسوله عليه الصلاة والسلام فاستجب، واعلم أن حياتك الطيبة في ذلك، حياتك الطيبة في أن تستجيب لما أمر الله به ولما نهى الله عنه. فما أمر الله به تفعله، وما نهى الله عنه تجتنبه. لا حياة لك طيبة ولا سعادة ولا فوز ولا فلاح إلا بذلك. فالشيطان عرف أنك إن استجبت لله وللرسول أفلحت وفزت، فهو يريد أن يحرمك من هذا الفوز ومن هذا الفلاح، فيقول هذا أنت ما تقدر وأنت تقدر، وهذا أنا ما أستطيع وهو يستطيع، وربما يحتجون بالآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهم عندهم وسع. فعلينا أن نتنبه جميعا، علينا أن نتنبه جميعا، وخصوصا كما قلنا في باب الواجبات والمحرمات، في باب الواجبات وفي باب المحرمات، هذان البابان اهتم بالقيام بهما أكثر، واجب فعله أو واجب تركه أو واجب اعتقاده. فاحذر مداخل الشيطان. إذا كان حتى المستحبات يا إخوان في الله، المستحبات شأنها عند الله عظيم، المستحبات أجرها عظيم ثوابها كبير، ولا يستهان بها، لا يستهان بالمستحبات مع أنها لم تبلغ درجة الوجود، لكن الأجر عند الله عظيم. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا قد يكون مستحبا، يعني إذا كان قد حج في الإسلام فما بقى عليه من المستحبات، حج نافلة، انظر على أجر لمن حج فريضة أو نافلة، لكن هذا على أنه قد أتى بالفرض وصار يأتي بالنوافل. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الفيل خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وهو قد أتى بالفرق، وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وعلى جميع النبيين والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 من الإيمان. وهذا لفظ مسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، دليل على تفاوت الإيمان وأعمال الإيمان، وعلى تفاوت المؤمنين على حسب الشعب التي يقوم بها العبد. فمن أتى بشعب الإيمان كلها فقد استكمل الإيمان، ومن أتى ببعض دون بعض فيكون عنده من الإيمان بقدر الشعب التي أتى بها. فالإيمان ليس شعبة واحدة، وإنما هو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى شعب الإيمان توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو أساس الدين، وهو أساس الملة، وهو مفتاح الإسلام. لا إله إلا الله هي مفتاح الإسلام، وهي مفتاح الجنة، وعليها تنبني الأعمال، تقبل أو ترد. فبصحة التوحيد تقبل الأعمال، وبعدم صحته ترد الأعمال ولا تقبل. فأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن طريق الناس، شعبة من شعب الإيمان. أي أذى مما تأذى به الناس من حجر أو زجاج أو علبة أو أي أذى يتأذى به الناس إذا أميط أي أزيل، فهذا من شعب الإيمان، هذا شعبة من شعب الإيمان. ومن هنا نعرف أن الإيمان ليس جزءا واحدا بل هو أجزاء، وليس شعبة واحدة بل هو شعب، وأنها متفاوتة، شعب الإيمان متفاوتة في الأجر، وأهل الإيمان كذلك متفاوتون في الدرجات وفي النعيم، ومتفاوتون في الإيمان. وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله عليه كتابه العظيم شعب الإيمان، وقد شرح أهل العلم هذا الحديث كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه في كتابه فتح الباري، وغيره من أهل العلم شرحوا هذه الشعب، وأن الصلاة من شعب الإيمان، والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والتراحم فيما بين المسلمين والتعاطف وإفشاء السلام وإعفاء اللحية وقص الشارب والجهاد في سبيل الله والاعتمار وزيارة الصالحين إلى غير ذلك. شعب الإيمان كثيرة، وكتاب رياض الصالحين من الكتب المهمة التي تساعد الإنسان على معرفة دينه، فهو مشتمل على شعب كثيرة من شعب الإيمان. كتاب رياض الصالحين احرص على قراءته بابا بابا، وحرص أيضا على فهمه وعلى العمل به، فهو اسم على مسمى، فعلا رياض الصالحين. ورياض جمع روضة، والصالحين جمع صالح، فهذه رياض الصالحين، رياض العلم ورياض الدين ورياض الإيمان ورياض العمل الصالح. وبدأه الإمام النووي رحمة الله عليه بالإخلاص، لأن الإخلاص أساس الأعمال، فكل عمل لا يقبل إلا بالإخلاص، وبدون إخلاص يكون مردودا لا يقبله الله عز وجل. فمن من الله عليه بالإخلاص فليحمد الله، فهذا من توفيق الله له ومن هدايته له، إخلاص الدين لله وإخلاص الأعمال لله، كما قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص واجب على كل مسلم ومسلمة، الإخلاص واجب على كل مسلم ومسلمة. والعمل بدون إخلاص يعتبر مردودا. العمل بدون إخلاص يعتبر ملغيا لا يقبله الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهكذا إذا كان العمل غير موافق لكتاب الله أو لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتبر مردودا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى رد أي مردود. فالعمل بدون إخلاص مردود، وبدون موافقة لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا يعتبر مردودا، وهذا يعتبر من الأصول المهمة عند أهل السنة والجماعة: إخلاص الدين لله واتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أخل به كثير من الناس، كثير من الناس ما يهتمون بالإخلاص، وإذا اهتموا بالإخلاص ما يهتمون بالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وقليل من يجاهد نفسه في إخلاص الدين لله وفي متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما جاء به من عند الله في كتاب الله أو في سنته، قال: فخذوه، اقبلوه وعملوا به. وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، ابتعدوا عنه واتقوا الله فيما أمركم فأتمروا، وفيما نهاكم فانتهوا إن الله شديد العقاب. فالله سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن عصاه، لمن عصاه أو عصى رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال أيضا: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. متفق عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، يعني اتركوني ما دمت أنا تاركا لكم، فلم آمركم ولم أنهكم، أي فلا تسألوني. فإنه إن كان في الأمر ما يستدعي التنبيه لنبهتكم، وهذا كان في عصر الرسالة في زمن الوحي، الوحي نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ثم قال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالاختلاف ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الهلاك. مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الهلاك. وكثرة الأسئلة أيضا إذا كانت لا تجدي لا تفيد، يسأل ولا يعمل، أو يسأل عن أشياء بعيدة عن نطاق العمل، فهذا أيضا مما يسبب ضياع الأوقات والأعمار. فالإنسان يسأل عن شيء ينفعه، عن شيء ينفعه، فإذا علم فليسرع ذلك العمل حتى يكون حجة له لا عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أما قوله وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فهذا ظاهر واضح أنه إذا نهى الرسول عن شيء فيجب على الأمة أن تبتعد عما حرم الله، عما حرم الله عنه، عما حرم عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وأما قوله ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا كثير من الناس يفهمونه على خلاف معناه، يظنون أنه عليه الصلاة والسلام فتح لهم المجال فيما أمرهم يفعلون ما يشاءون ويتركون ما يشاءون، وليس المعنى كذلك. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا النص ينبغي أن يفهم على ضوء النصوص الأخرى، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، وإن السنة يفسر بعضها بعضا، وإن الكتاب والسنة يفسر بعضهما بعضا. فقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم مثل قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ومثل قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ومثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. المراد هنا الصلاة الفريضة وليس النافلة، لأن القيام في الفريضة ركن والقيام في النافلة مستحب. وكان عمران بن حصين رضي الله عنه مريضا، فلهذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صل قائما أي الفرض، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهل يجوز لمسلم أن يصلي الفريضة قاعدا وهو قادر على القيام؟ وهل يجوز لمسلم أن يصلي الفريضة وهو مضطجع على جنب، على جنبه الأيمن مضطجع وهو قادر على أن يقوم؟ الجواب لا يجوز، الصلاة باطلة لأنه أخل بركن. إذا كلمة فإن لم تستطع مثل كلمة فاتقوا الله ما استطعتم، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ليس معناه أنك تترك العمل وأنت قادر على فعله، وإن معناه أنك عاجز كما يعلم الله، ما عندك أي قدرة. هذا المعنى، أنه ما جلس في صلاة الفرض إلا لأنه لم يستطع أن يقوم، نفذ ما عنده من طاقة، فلو قام لسقط، لو قام لسقط من شدة المرض ما هو قادر. أما إنسان يقدر أن يصلي الفرض قائما ولكنه من باب الكسل واتباع الهوى وإعطاء النفس مناهى يقول أنا ما أقدر، وهو يقدر، هذا كذاب. إنسان يفطر في نهار رمضان وهو مقيم ويقول ما أقدر، وهو يقدر على الصيام، فقط الشيطان يلعب بعقله والنفس الأمارة بالسوء والهوى، ولا يريد أن يتعب نفسه من أجل الله. فقوله بأنه ما يقدر كذب، وهو يقدر وهو آثم. فيجب أن تفهم النصوص على ضوء النصوص الأخرى. إنسان يحلق اللحية فيقال له الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالف المشركين أعفوا الشوارب وأعفوا اللحى، قال ولكنه قد قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طيب وأنت تستطيع، أنت تستطيع، هذا الحج حج عليك، هذا الحديث حج عليك، ما حج لك. فتنبهوا جزاكم الله خير، وذروا مداخل الشيطان، وحذروا غيركم في الدين النصيحة. فالحرام حرام، لا يجوز أن ترتكب الحرام إلا عند العذر الشرعي والضرورة الشرعية، كما قال الرسول، كما قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنسان سيموت جوعا لم يجد إلا لحم محرم، لحم الميتة أو لحم الكلب أو الهر أو الخنزير، إذا لم يأكل سيموت. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده، لأن الله رحيم سبحانه، أنه أحل هذه الميتة لهذا الإنسان المضطر من أجل أن ينقذ نفسه من الهلاك. هذا من رحمة الله أنه قدم حقك على حقه، قدر حقك على حقه رحمة بك. حقه أنه ما تأكل الحرام، ولكن أنت إذا لم تأكل الحرام ستموت، فقدم حقك على حقه. ورحمة بك إذا أنت مسافر رخص لك في أن تقصر الرباعية، صلاة الرباعية من 4 إلى 2، قدم حقك على حقك. ورخص لك في أن تفطر في نهار رمضان في السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما دام أنك مسافر حتى وإن كان السفر لم يشق عليك، حتى وإن كان السفر لم يشق عليك، رحمة من الله إنه رحيم. فأنت بخيار، إذا أنت مسافر إن شئت أفطرت وإن شئت صم إلا إذا شق عليك الصيام، فيتحتم عليك الفطر كما قال عليه الصلاة والسلام للذين واصلوا الصوم وهو قد أفطر في النهار وكانوا جميعا في سفر، قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، رواه مسلم. هذا إذا شق عليهم الصوم في السفر. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه ما كلفهم فوق طاقتهم، ما قال لابد تأتي بهذا الأمر حتى ولو أن تموت، وإنما قال فاتقوا الله ما استطعتم، ما دام عندكم استطاعة على فعل ما أمر الله أو رسوله أو على ترك ما نهى الله عنه أو رسوله، فاتقوا الله. فإذا نفذ ما عندكم، نفذت الإستطاعة، ما عندهم قدرة على ذلك، لابد من ترك ما أمر أو ارتكاب ما حرم وما نهى، فمرخص سواء هذا أو هذا. والمهم أن الشريعة الإسلامية ما هي مرتع للهوى، وإنما الواجب على المسلمين أن يستجيبوا لله وللرسول، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا أمرك الله أو رسول الله استجب، وإذا نهاك الله عن شيء أو رسوله عليه الصلاة والسلام فاستجب، واعلم أن حياتك الطيبة في ذلك، حياتك الطيبة في أن تستجيب لما أمر الله به ولما نهى الله عنه. فما أمر الله به تفعله وما نهى الله عنه تجتنبه. لا حياة لك طيبة ولا سعادة ولا فوز ولا فلاح إلا بذلك. فالشيطان عرف أنك إن استجبت لله وللرسول أفلحت وفزت، فهو يريد أن يحرمك من هذا الفوز ومن هذا الفلاح، فيقول هذا أنت ما تقدر وأنت تقدر، وهذا أنا ما أستطيع وهو يستطيع، وربما يحتجون بالآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهم عندهم وسع. فعلينا أن نتنبه جميعا، علينا أن نتنبه جميعا، وخصوصا كما قلنا في باب الواجبات والمحرمات، في باب الواجبات وفي باب المحرمات، هذان البابان اهتم بالقيام بهما أكثر، واجب فعله أو واجب تركه أو واجب اعتقاده. فاحذر مداخل الشيطان. إذا كان حتى المستحبات يا إخوان في الله، المستحبات شأنها عند الله عظيم، المستحبات أجرها عظيم ثوابها كبير، ولا يستهان بها، لا يستهان بالمستحبات، مع أنها لم تبلغ درجة الوجود، لكن الأجر عند الله عظيم. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا قد يكون مستحبا، يعني إذا كان قد حج حج في الإسلام فما بقى عليه من المستحبات، حج نافلة، انظر على أجر لمن حج فريضة أو نافلة، لكن هذا على أنه قد أتى بالفرض وصار يأتي بالنوافل. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وهو قد أتى بالفرق،